كل له في قلبه عشق ولا ثاني، لكن عشقي في الورى ذكري وقرآني، هو سلوتي في وحدتي، هو ملجئي في وحشتي، آياته يحيا بها قلبي ووجداني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى الحلقة السابعة، وبإذن الله تكون الأخيرة في التدبر مع سورة قاف بإذن الله سبحانه وتعالى. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. يعني هنبدأ مع هذه الآية يا جماعة، وكم أهلكنا الجثث مالية الطريق اللي مش هيعتبر هو حر بعد كل العبر اللي ربنا ضربها للبشر. وكم أهلكنا قبلهم من قرن اللي مش هيعتبر بغيره هيبقى عبرة لغيره. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. كلمة البطش دي تدل ان مشركي قريش في عامل حزن كانوا أهل بطش، عذبوا الصحابة وسجنوا الصحابة وآذوا الصحابة واعتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة البطش دي تدل على انهم كانوا ظلمة بيعتدوا على الصحابة اعتداء فيه بطش. هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. يعني ايه فنقبوا في البلاد يا جماعة؟ يعني ملوا الأرض جسور وكباري وسفلتة وأبراج ونطحات سحاب وحفر جوه الجبال. يعني ملوا الأرض عمارة، ملوا الأرض معمار، ملوا الأرض إنشاءات. فنقبوا في البلاد، النقب اللي هو الحفر، فنقبوا في البلاد، ملوا الأرض حفر وملوا الأرض بنا. يعني عملوا إنشاءات جبارة وعملوا آثار جبارة. فنقبوا في البلاد، كانوا أهل نشاط دنيوي باهر. في النهاية هل من محيص؟ قدر حد أنه يدفع عنهم العذاب لما جه؟ قدر حد أنه هو يجعل العذاب يعدل عنهم لما جه؟ حدش قدر يعمل لهم حاجة في النهاية. فنقبوا في البلاد، كلمة يعني تخليك كده تفتكر الوقت الأوروبيين والأمريكان واليهود وتفتكر الظالمين وهم قاعدين يعملوا إنشاءات جبارة، ولكن كلها عشان الدنيا. في النهاية هل من محيص؟ في حد عارف يدفع عنهم أي عذاب حينما أتى عليهم العذاب؟ يعني هذه الآية يا جماعة بتتكلم عن الأثر الدنيوي للمعصية، الأثر الدنيوي للمعصية، الإهلاك في الدنيا. الآيات اللي قبلها اللي هي الصفحة اللي بتاعت ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كلها بتتكلم عن الأثر الأخروي للمعصية، اللي بيعصي ربنا بيحصل له إيه في الآخرة. طب لو رجعنا أكتر، الآيات بقى بتاعت إيه آخر الصفحة الأولانية؟ وعاد وفرعون وإخوان ولوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. يبقى الإهلاك الدنيوي للعصاة برضه. يبقى إذن الترتيب كده: الأثر الدنيوي للمعصية ده آخر الصفحة الأولى، وبعد كده الصفحة الثانية كلها الأثر الأخروي للمعصية، وبعد كده جت آية 36 الأثر الدنيوي للمعصية تاني. يبقى الأثر الأخروي للمعصية قبله كلام عن عقوبة المعصية في الدنيا، وبعده كلام عن عقوبة المعصية في الدنيا. طب ليه السندوتش ده؟ يعني ليه الفكرة ديت؟ لأن دول عباد دنيا في عامل حزن، المشركين بيعبدوا الدنيا، فأنت ممكن تقعد تخوفهم من النار والقبر والموت وما تأثرش، مش مصدق. إنما لما تقوله ربنا هينتقم منك في دنيتك وفي صحتك وفي ولادك وفي رزقك وفي أمنك وفي كل حاجة أنت بتحبها في دنيتك، يبدأ يخاف. ليه؟ لأنه بيخاف على الدنيا أصلا، هو بيعبد الدنيا والعياذ بالله. فده نمط رائع، يعني نمط عظيم، دنيا أخرة دنيا. كأن يعني المطلوب إن احنا نركز مع الناس في الكلام عن الأثر الدنيوي للمعصية. الناس بتخاف، بتترعب على دنيتها. لما تقول لها ان الطاعة هتملى دنيتها بركة بيحب الطاعة، ولما تقول لها ان المعصية هتملى دنيتها نقمة بيخاف من المعصية. فيعني ده درس مهم جدا في فن الدعوة. نيجي بقى لخاتمة السورة يا جماعة، نيجي من اول: ان في ذلك، في ذلك القرآن، وفي ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد لحد. فذكر بالقرآن من يخاف وعد. فذكر بالقرآن، السورة أولها والقرآن المجيد وآخرها فذكر بالقرآن، أولها قرآن وآخرها قرآن. نيجي للخاتمة بقى، الخاتمة يا جماعة دي عبارة عن إيه؟ الخاتمة دي روشتة رباعية لأعظم حلمين في عام الحزن والأعظم حلمين في فترات الأزمات. إيه هم أعظم حلمين؟ الحلم الأول فاصبر على ما يقولون اصبر، والحلم الثاني فذكر بالقرآن ذكر. يبقى حلم اصبر وحلم ذكر، دول أعظم حلمين لأي ملتزم ولأي ملتزمة في الواقع الرهيب اللي احنا عايشينه. حلم اصبر، اصبر ديت يعني لا تتراجع، اوعى تتراجع، اوعى ما تثبتش. حلم الثبات، ان ازاي نثبت في الواقع ده يا رب، ازاي نثبت على كل ما يرضيك وعلى عبادة وعلى اصلاح القلب وعلى الرغبة الى الله. والحلم التاني فذكر، اللي هو حلم ازاي يا رب ابقى انسان مصلح، ازاي وسط الواقع الرهيب والضغوط الرهيبة والابتلاءات الرهيبة في الواقع النار اللي احنا عايشين فيه ده، ازاي افضل داعي الى الله، ازاي نفضل نشتغل للدعوة الى الله. ما فيش حاجة تشغلنا عن الدعوة. الاخت بعد ما بتتجوز بتسيب الدعوة، الاخ بعد ما بيخلف 3-4 عيال وتشغل فهم الرزق بيسيب الدعوة، بل بعد ما بيتخرج ويروح الجيش وينزل يشتغل بيسيب الدعوة. ده مجرد الضغوط الدنيوية، فما بالك بتهديدات اهل الباطل بقى. يبقى دول الحلمين بتوع الملتزمين في الواقع الصعب، حلم الثبات وحلم الاصلاح وحلم ان انا ابقى مصلح. فجاء الخاتمة الروشتة الرباعية، الرباعية اللي لو انت عملتيها ولو انت عملتها هتقدر تحقق الحلمين دول. ايه الروشتة الرباعية ديت؟ 1، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، في ذلك القرآن. يبقى رقم 1 الارتباط بالقرآن، الارتباط العظيم بالقرآن. 2، ولقد خلقنا السماوات والارض في وما بينهما في 6 أيام. يبقى التدبر في الكون، الارتباط بالكون، يبقى القرآن والكون الاثنين دول دايما مرتبطين ببعض، آيات الله القرآنية وآيات الله الكونية. يبقى رقم 2 التدبر في الكون. 3، فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يبقى الارتباط بالعبادة، بالعبادة سواء التسبيح معنا الصلاة أو الذكر، الارتباط بالعبادة وأوراد العبادة والاستمرار على أوراد العبادة. 4، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ده ايه يوم ينادي؟ اللي هو لحظة البعث. استمع يعني ايه يا رب؟ ده يوم القيامة لسه عليه الله اعلم 1000 سنة 500 سنة. استمع ازاي يا رب؟ يوم القيامة مش موجود اصلا، ازاي اسمعه بودني؟ هجيب بس مباشر اسمع بيوم القيامة ازاي؟ عيش بيقين مع يوم القيامة كأنك سمعه، كأنك شايفه، عيش بيقين رهيب مع الدار الاخرة. يبقى الاتصال بالدار الاخرة واليقين في الدار الاخرة دول الروشتة الرباعية اللي ما بينهم ربنا جاب الحلمين العظام اللي كلنا هنموت عليهم. حلم اصبر على ما يقولون، حلم عدم التراجع، لا تراجع ولا استسلام. والحلم التاني فذكر بالقرآن، اللي هو حلم الانطلاق في الاصلاح، ان احنا نبقى مصلحين وما بدلوا تبديلا. نفضل مشغولين بهم الدين، مشغولين بنصرة الاسلام، مشغولين بهداية الناس، ما نجيش بقى في الاخر نتعب ومش قادرين. يا عم كبر خلاص بقى. انا زمان كنت لما بشوف منكر في الشارع ولا شاب بيعمل منكر كان قلبي بيتقطع، الوقت يا عم انا مشغول في حالي، الدنيا وضغوط الدنيا ومعاول الابتلاء الدنيوية وتهديدات اهل الباطل وضغوط الطريق، الطريق الصعب الطويل الرهيب اللي احنا ماشيين فيه ده طريق الانبياء، الطريق الموصل للفردوس الاعلى، ولكن بعد معاناة هذا الطريق ما حدش خلاص، معظم الملتزمين والملتزمات ما بيتساقطوا، ما بيقدروش يكملوا، ما بيقدروش يوصلوا انهم يبقوا مصلحين، بيبقى كل همهم بعد كده انه يبقى صالح وخلاص. يبقى الحلم مين دول جم وسط الروشتة الرباعية. هنلاحظ يا جماعة ان الروشتة الرباعية كلها عبادات، القرآن عبادة، التدبر عبادة، الذكر فسبح بحمد ربك عبادة، الاتصال بالدار الاخرة ده عبادة، سماع الدروس اللي عن الدار الاخرة والوقوف مع ايات الدار الاخرة في القرآن وتكرار ايات الجنة والنار وسماع درس كل يوم او يومين او 3 عن الجنة والنار، كل دي عبادات يا جماعة. يبقى الاربع حاجات عبادات، ده يدل خطورة العبادة في الثبات، خطورة ان انت نفسك تبقى صالح عشان تقدر تبقى مصلح، خطورة ان قلبك يتشحن بانوار العبادة عشان تقدر توصلي في الطريق. من غير عبادة حدش يقدر يكمل ومحدش هيقدر يواصل، حدش يقدر يواصل. يبقى ديت الروشتة الرباعية. يعني تعالوا يا جماعة نقف مع دواء دواء من الروشتة الرباعية لأعظم حلمين عندنا. لاحظوا ان الروشتة دي قلنا روشتة الثبات والايه والاصلاح، روشتة فذكر، روشتة انا يا رب عايز اشتغل في الدعوة. اشتغل في الدعوة ازاي؟ يعني قبل ما تتعلم فن دعوة لازم قلبك يتشحن الاول ويبقى مليان بهم الاخرة، عشان لما قلبك هيشيل هم الاخرة مش هتبطل كلام عن الاخرة. واخدين بالكم معايا يا جماعة؟ يبقى دي روشتة الاصلاح، سلم الاصلاح، دي سلم عشان في نهايته قمته فذكر بالقرآن، قمته انك بقيت داعية الى الله، قمته انك بقيت داعية الى الله. فده سلم الاصلاح، سلم الوصول الى الاصلاح. الحلقة اللي فاتت خدنا ايه؟ صح، سلم الصلاح. هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب، وجاء سلم الوصول لاصلاح القلوب، سلم الصلاح. يبقى اذا الحلقه اللي فاتت سوره قاف كلمتنا عن سلم الصلاح، سلم الارتقاء لاصلاح القلب، والحلقه دي ان شاء الله بتكلمنا عن سلم الاصلاح، سلم الارتقاء لكي نصبح دعاء. يبقى سوره قاف جابت سلمين، سلم اللي عايز يترقى ليصبح صالح، وسلم اللي عايز يترقى ليصبح مصلح، وبينهما ربنا قال لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. كأن سورة قاف سورة بتكلم ناس همتها عالية جدا في الدين. أنا عايز أصلح قلبي، أصلح قلبي إزاي؟ أنا عايز أشتغل في الدعوة، الطريق للشغل في الدعوة إزاي؟ يبقى سورة قاف يا إخواني الملتزمين ويا أخوات الملتزمات، سورة قاف كيف وأخواتها، سورة قاف بتحللنا وبتدينا رشد لأعظم حلمين في حياة أي ملتزم وأي ملتزمة. حلم إنك تبقي إنسانة صالحة، إزاي أصلح قلبي، وده اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت باستفاضة. وحلم إزاي أبقى إنسان مصلح، إزاي أتكلم عن ربنا، إزاي ربنا يستعملني فذكر بالقرآن. حلم إنك تبقي إنسانة مصلحة وإنك تبقى إنسان مصلح، سورة قاف بتكلم ناس همتهم عالية، بتديهم الطريق للارتقاء في الدين. سورة عشان كده ولدينا مزيد في الجنة، لأنهم كانوا في الدنيا مشغولين بالزيادة في مستواهم والارتقاء في مستواهم، فياخدوا نعيم متزايد جزاء من جنس العمل. تعالوا بقى ما نقف مع رشدة الإصلاح، نقف مع دواء دواء. الدواء الأول، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك، ذلك ديت للبعد، زي ما ربنا قال في أول القرآن ذلك الكتاب، ذلك اسم إشارة للبعيد، يعني معناه أن القرآن ده عالي جدا، أن القرآن ده شيء عظيم، أن القرآن ده حلمك كبير قوي لازم نجاهد عشان نقرب منه. إن الله يؤكد ان القرآن هو الذكرى، القرآن ولا يصلح قلبك، القرآن ولا يخليك ما عدتش تبقى غافل، ما عدتش تمشي في الدنيا والدنيا تخطفك من طريق الجنة ومن طريق ربنا ومن طريق الصلاح والإصلاح. خدوا بالكم كلمة ذكرى جت في الصورة قبل كده ايه؟ مع التدبر، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يبقى كلمة ذكرى جت في الصورة مرة مع الكون ومرة مع القرآن. اكتر حاجتين يصلحوا لك قلبك التدبر في آيات الله الكونية والتدبر والاتصال بآيات الله القرآنية. ان في ذلك لذكرى لمين؟ لمن كان له قلب. قلب هنا نكرة للتعظيم، يعني اللي له قلب طاهر، اللي له قلب نظيف، اللي له قلب عظيم، اللي له قلب متصل بالله. طب الكلمة دي جميلة قوي، لمن كان له قلب، اللي له قلب هيقرأ القرآن هينهار من البكاء وهينطلق في العمل الصالح. بس يا رب أنا ماليش قلب، يا رب أنا يا رب قلبي فاسد، أنا يا رب قلبي مليان شهوات وشبهات، أنا يا رب مليان قلبي مليان أمراض قلوب، أعمل إيه؟ يبقى القرآن كده ما هوش علاجي، يبقى القرآن كده ما هوش دواء بالنسبة لي، يعني كأني بالظبط مريض سرطان وخلاص بموت، فدكتور قال لي الدواء ده روشيت، الدواء ده ممكن علاج بس على شرط لو انت الدم بتاعك سليم وجسمك سليم. طب انا سليم ازاي؟ انا عندي سرطان، انا مش سليم، يبقى الدواء ده مش هينفع ان هو يبقى علاج ليا، وانا ده انا هموت كده. طب اعمل ايه؟ في بديل. ايه البديل؟ البديل ان احنا نقرا القران بطريقه سليمه تخلي لنا قلب. شوفوا بقى الكلام الخطير يا جماعه، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. طب اللي مالوش قلب يا رب؟ او واحد شروط الانتفاع بالقرآن لمن في قلوبهم أمراض زينا، يبقى ده المجاهدة بقى، المجاهدة مع القرآن من أجل أن القرآن يصلح لنا قلوبنا. دي طريقة قراءة القرآن لمرضى القلوب اللي زينا يا جماعة، دي الطريقة اللي هتفهمنا ازاي الصحابة في الاول جم من بين اقدام اللات والعزة وبعد كده بقوا صحابة وانطلقوا لانهم طبقوا النص التاني من الرشدة فاصبح لهم قلوب فانطلقوا الى الله. او واحد ألقى السمع، ألقى ده يعني واحد رمى حاجة رماه وما خدهاش تاني، يعني اديت ودنك للقرآن وخلاص ما خدتش ودنك تاني، فيش حاجة خطفت ودنك من القرآن تاني، قمة التركيز والإنصات. وألقى السمع ده جت في القرآن مع تصنت الشياطين على الملائكة يلقون السمع. يعني ايه بيتصنطوا؟ يعني ايه؟ يعني ايه انسان بيتصنط؟ يعني واحد حط ودنه ورا الباب وقاعد يسمع الاتنين اللي بيتكلموا، لو حرف راح منه ممكن معنى جملة كامل يروح منه، فبيركز في اللفظ قبل الجملة وفي الحرف قبل اللفظ. هو ده يا جماعة، هي دي تلقى السمع. ركز كأنك بتتصنط بالظبط، ركز في كل حرف في كل لفظ، ما تخليش جملة تعدي منك. وهو شهيد، ده الشرط الثاني. قال أحد المفسرين أي شهود القلب لمعاني ما يتلى من الآيات. يعني ما يعني يا جماعة القرآن عامل زي بالظبط ايه، مش انك انت بتقرا كلام، ده انت كانك بتتفرج على فيلم وانت بتسمع ايات الجنه والنار، كانك افتح في قلبك شاشه بقى وهو شهيد. يعني كانك بتتفرج على فيلم مش وهو قارئ، وهو شهيد. كان بالظبط ايات الجنه كده، عيش بقى، عيش بقلبك مع الجنه واسرح بخيالك، عيش بقلبك مع ايات النار وانت بتسمع ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. عيش بقلبك مع ال160 مليار سنه ضوئيه اللي التلسكوبات الفلكيه جابتهم لحد دلوقتي. سلم قلبك للقرآن كأن شاشة واتفتحت. يبقى يا جماعة الطريقة دي هتخليك ما تقراش القرآن بسرعة. عشان كده لما ربنا نزل سورة المزمل دي، ده يعني لما نزل سورة المزمل كان اللي نزل قبلها ايه؟ 3 سطور من سورة المدثر وثلاث سطور من سورة اقرأ. نزل المزمل ربنا بيقول للنبي قوم الليل الا قليلا. اقوم الليل الا قليلا بقى يا رب؟ القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. ازاي يا رب؟ ده كل اللي نزل من القرآن 9 سطور، اقعد اصلي 5 ساعات ب9 سطور ازاي؟ عيش بقى، القي السمع وانت شهيد. عشان كده يا جماعة القرآن اثره على القلب زي اثر المطرقة على الجدار. لما بتجيبي أجنة وتنزلي بيها على حيطة، الحيطة بتتشق؟ لا. طب انزلي تاني؟ لا. طب تالت؟ طب عاش في الخبطة ال15 تلاقي الحيطة اتشرخت؟ تقولي ايه خبطة ال15 اللي جابت نتيجة؟ لا، ده كل خبطة من اللي قبل كده كانت بتخلخل الجدار من جوه، وبعد كده النتيجة ظهرت في الخبطة رقم 15 ولا رقم 20. اهو بالظبط كده، قلبنا حواليه جدار غفلة، فاحنا ما ينفعش نور القرآن مش عارف يدخل من جدار الغفلة وجدار المعاصي اللي حوالين القلب. فنقرأ القرآن بطريقة الطرق بالمعاول على الجدار، على جدار الغفلة. نقوم بقى ايه؟ نقرأ القرآن بتركيز ونكرر الآيات، ونكرر آيات الجنة ونكرر آيات النار ونكرر آيات عظمة ربنا لحد ما يتشرخ الجدار، يدخل نور القرآن للقلب. أول مرة نور القرآن يباشر القلب، يصبح ليك قلب. يبقى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. يبقى ديت ان قراءة القرآن بالمجاهدة من اجل ان يصبح لنا قلب. يبقى ده اول دواء في الروشتة، قراءة القرآن بطريقة القى السمع وهو شهيد، بطريقة المجاهدة واستشعار الآيات وحياة القلب معاها. الدواء الثاني في الروشتة، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب اللي هو الإعياء الشديد اللي بيجي بعد الجري وبعد المجهود وبعد التعب وبعد الشغل. فربنا يقول وما مسنا، المس ده أقل لمس، يعني ما فيش أدنى لغوب، ما فيش أدنى تعب. يعني ربنا خلق السماوات والأرض يا جماعة. السماوات ده السماوات ديت يعني السماء الدنيا العلماء رصدوا منها 160 مليار سنة ضوئية، والسماء الدنيا ما تجيش حاجة أصلا في السماء اللي بعدها، وال7 سماوات على بعض ما يجوش حلقة في فلاه في الكرسي، والكرسي ما يجيش حلقة في فلاه في العرش. حلقة في فلاه يعني وانت راكبة طيارة ومسافرة السعودية وقع منك خاتم في الصحراء الشرقية، مين بقى يعرف يدور عليه؟ أو حجم الكون بالنسبة للكرسي وحجم الكرسي بالنسبة للعرش زي خاتم أو اسورة وقعت في الصحراء الشرقية أو الصحراء الغربية أو بحر الرمال العظيم. ايه ده يا اخوانا؟ الكون والله خلق يعني سبحان الله العظيم ملك واحد رأسه عند العرش ورجله قد مرقت في الأرض. الله قادر. يبقى قدرة الله المذهلة، التدبر في الكون، الكون ده وراه قدرة باهرة. عشان كده التدبر في خلق الله، امبارح كنت بتفرج على شريط عن عجائب المخلوقات والمخلوقات اللي يعني حاجات عجيبة يا جماعة، وكان جايب فيلم عن خيوط العنكبوت وجايب فيلم عن الكائنات في أعماق البحار وجايب فيلم سبحان الله، كان في فيلم تاني بعده اتفرج عليه عن الحب والحنان في قلوب الحيوانات تجاه بعض. يعني افلام عجيبة يا جماعة. الكون اللي يتدبر في الكون فعلا عقله يطير يا اخوانا، يصل الى يقين رهيب بالله وبقدرة الله وبعظمة الله. يبقى التدبر والمجاهدة في التدبر. وبرضو كلمة في 6 أيام، استعجلوش، عدم الاستعجال، وده من مزايا التدبر في خلق الله. انك انت لما تروحي مكان خلوي تلاقي الشمس ماشية بالراحة، والهواء ماشي بالراحة والسحاب ماشي بالراحة والمية ماشية بالراحة والنبات بينمو بالراحة، الكون ماشي صح بس ماشي بالراحة. الاستعجال هيضيع، الاستعجال هيدمر. ربنا يقينا شر الاستعجال، ربنا يقينا شر الشدة والاستعجال. في فرق بين الجدية والقفش، في فرق بين الجدية وإعنات النفس. الجدية يبقى ده الدواء الثاني، وهو المجاهدة في التدبر في الخلق. يبقى الدواء الأول المجاهدة في العلاقة بالقرآن، انك انت مش لاقي قلبي، اتعبي عشان تلاقي قلبك. قريت القرآن وما حسيتش، يا ابني انت بتقرأ غلط. اتعب في القراية وكرر الآيات مرة واثنين وثلاثة. لو عملتها والله العظيم ستفاجأوا بثمرة جبارة. بس اول ما جدار الغفلة معاول القرآن تشقه الجدار ده ويتسرب نور القرآن الى القلب، هتعرفوا يعني القرآن ساعتها. وبعد كده ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام، التدبر في خلق الله. فاصبر على ما يقولون. الدواء الثالث بقى اللي هو الاجتهاد في العبادة. الدواء الثالث في الروشتة الرباعية. فاصبر على ما يقولون. اصبر يعني اثبت، اصبر يعني احبس نفسك، اصبر يعني اوعى تتراجع، اوعى تستسلم، اصبر، خليك واقف مكانك. اوعى اهل الباطل يرجعوك ورا، اوعى اهل الباطل يزحزحوك عن ثباتك على هذا الطريق. اثبت احد. فاصبر على ما يقولون. على المفروض صبر الداعية يبقى اعلى من ضغوط الواقع، المفروض يبقى استعداد قلبك للصبر اعلى من اي ضغط مهما حصل. مهما كان الضغط اللي جاي ومهما كانت الضغوط اللي جاية في الطريق، لازم يبقى درجة ثباتك اعلى ودرجة ايمانك اعلى ودرجة اتصالك بالله اعلى. طب يا رب اجيب الدرجة العالية دي منين؟ اصبر على ما يقولون. ما يقولون ده انا بحس انها زي جبل، ما للتعظيم. يقولون مضارع مستمر. التوك شو شغال ليل نهار شتيمة في الداعية، والتوك شو المكي كان شغال ليل نهار شتم في النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون شتم في الله كمان. سبحان الله العظيم. اعصاب الملتزمين هتنهار، مش مستحملة. اصبر على ما يقولون، ان صبرك يبقى اعلى من ضغط الواقع. طب اجيب منين يا رب؟ وسبح بحمد ربك. اهي دي سبح جد بعد اصبر. ليه؟ لان اصبر ازاي؟ افتكر، افتكر الغاية، افتكر الهدف. الهدف هو الله. كل ما يعظم في قلبك الغاية يهون عليك الطريق مهما كان شق. وسبح بحمد ربك. شوفوا الجرعة، واحد قبل طلع الشمس، اثنين وقبل الغروب، ثلاثة ومن الليل فسبح، اربعة وادبار السجود. ايه ده؟ ايه كل ده؟ ده معناها انك لازم تفضل على اتصال بالله ليل نهار. معناها ان الواقع الرهيب بتاع عام الحزن زي زمن الحزن اللي احنا عايشين في الوقت ده، معناها ان الواقع ده يا جماعة لو قلبك ما اتصلش بالله ليل نهار هتقعي، هتنهار، مش هتقدر تواصل، مش هتقدر تستحمل. انت عامل زي اللي قابض على جمرة، لو قلبه انفصل عن الله، عن الله لحظة هيقول اه مش قادر. انت عامل زي اللي كاتم على بركان نار، لو قلبه انفصل عن الله لحظة مش هيقدر. زي النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيسرد الصيام، بيواصل يوم واثنين وثلاثة، 72 ساعة لا يأكل ولا يشرب عليه الصلاة والسلام. لو قلبه انفصل عن الاتصال بالله لحظة هيجوع وهيعطش. فعشان كده قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يبقى فاصبر على ما يقولون، ماشي، بس ازاي؟ وسبح بحمد ربك. سبح، افتكر الغاية. سبح، التسبيح أصلا لغة هو الانطلاق بلا عائق، زي السباحة كده، الانطلاق بلا عائق. عشان كده يقولك يعني ايه سبح؟ يعني اما ترى الفرس يسبح في طوله، الفرس يقعد يجري 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 مفيش حاجة توقفه. سبح، انطلق الى الله، لا تدع عائق بينك وبين الله. ده اصل الكلمة اللغة يا جماعة. عشان كده سبح، افتكر مين هو ربنا، افتكر جلال ربنا. فكل ما تعرف جلال الغاية يهون عليك الطريق. وسبح بايه؟ بحمد ربك. يعني وانت بتقول سبحان الله قول الحمد لله. ليه بحمد ربك؟ افتكر عملك ايه، افتكر نعمه. ما تقعدش تفتكر بس ان الطريق صعب، ما تقعدش تفتكر ان في ضغوط بس، ما تقعدش تفتكر ان في ابتلاءات وتهديدات بس. افتكر ربنا بيعمل ايه اللي بيمشي في الطريق ده، افتكر ولايته ليك، افتكر اجابته لدعائك قبل ما بتنزل ايدك، اجابه الدعاء بتنزل. افتكر احساسك بالامان واحساسك بالركن الشديد. افتكر لقد نصركم الله في مواطن كثيره. افتكر كل مره فتح عليك فيها، كل مره نصرك فيها، كل مره حفظك فيها، كل مرة أمدك فيها. افتكر إني أنا ربك، مش أنت رب الدعوة دي، ولا أنت اللي بترزق ربنا، ولا أنت رب نفسك، إني أنا ربك. افتكر وسبح بحمد ربك. عيش مع جلال الغاية، مع جلال الله، وعيش مع عطاءات الله، تلاقي قلبك هان عليه كل شيء. طب يعني ايه سبح بحمد ربك عمليا؟ سبح بحمد ربك قلبيا، عيش مع جلال ربنا، وعيش مع نعم ربنا وعطاءات ربنا للسالكين في الطريق. طب يعني ايه سبح بحمد ربك عمليا؟ حاجة من اتنين، يا اما معناها الصلاة سواء صلاة الفريضة او صلاة النافلة، يا اما معناها الذكر. يبقى معناها الصلاة والذكر يا جماعة. طب امتى يا رب اصلي واذكرك امتى؟ واحد، قبل طلوع الشمس، معاد صلاة الفجر. اتنين، قبل الغروب، الظهر والعصر. تلاتة، ومن الليل فسبح، المغرب والعشاء. اربعة، وادبار السجود، بعد كل صلاة صلي نوافل، بعد كل صلاة صلي نوافل. يعني ايه؟ يعني املى يومك بالصلاة، فرائض ونوافل وذكر، لانك لو ما اتصلتش بالله اتصال عظيم هتقع، هتنهار، ومش هتقدر ان انت تكمل، ومش هتقدر ان انت تواصل. يبقى ده الدواء الثالث في الروشتة الرباعية، روشتة الثبات والإصلاح. الدواء الثالث في سلم الإصلاح، في سلم الوصول للقمة، القمة اللي إيه؟ القمة اللي مذكورة في نهاية سورة قاف، فذكر بالقرآن. منظر داعية قاعد يكلم الناس، ذكر إيه؟ صيغة التشديد تدل على التكرار. واحد قاعد يتكلم كتير جدا، كلم هنا ويكلم هنا ويكلم الناس ويعيد الكلام على الناس في كل مكان. وذكر تفيد السرعة، يعني واحد مال الدنيا دعوة، وتفيد الشدة والقوة، يعني معناها منفعل بكل كلمة بيقولها. والمادة اللي بيتكلم بها هي القرآن، يعني داعية قلبه شرب القرآن وقاعد ينور حياة الناس بالقرآن. المنظر النهائي في سورة قاف منظر جبار يا جماعة، منظر يبهر، منظر كل ملتزم وملتزمة. أيوة يا رب، أنا عايز أبقى ده، أنا عايز أبقى المنظر ده. هو ده السلم اللي نهاية المنظر ده، دي الخطوة الثالثة والدواء الثالث. طب الدواء الرابع بقى، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. أيوة، الاتصال بالدار الآخرة، وكثر السماع عن الدار الاخره. اخر مره سمعت الشريط عن الجنه والنار امتى؟ اخر مره سمعت سي دي عن الجنه والنار امتى؟ اخر مره حضرت درس عن الجنه والنار امتى؟ وانت بتقرا القران بتقف عند ايات الجنه وايات النار والقيامه، وتقعد تكرر فيها خمس ست سبع مرات لحد ما قلبك يشربها. يا بخته لا يعمل كده، يا بخته يشوف معاني الدار الاخره. هتبقى في قلبه شكلها ايه لما يطبق طريقه او القى السمع وهو شهيد وهو بيقرا القران. واستمع، استمع ازاي يا رب؟ استمع، مفيش صوت اصلا، ويوم القيامة لسه جاي يا رب عشان اسمع. ده معناه اليقين يا جماعة. عيش بقلبك، فكشفنا عنك غطائك، اكشف الغطاء من الان، بلاش الغطاء يتكشف يوم القيامة، بلاش الغطاء يتكشف في القبر في اول ليلة في القبر، اكشف الغطاء من الان. عشان كده جي لفظين في الخاتمة رهاب. اللفظ الاولاني وهو شهيد، شهيد يعني شايف بقلبه، شايف. واللفظ التاني استمع، سامع، يعني لازم تبقى علاقتك بالدار الاخرى انك شايفاها وسمعها من هنا، ان الغطاء مكشوف عنك بينك وبين الجنة والنار والقبر والقيامة من هنا. يبقى اول حاجة اليقين. اوعى بسبب غفلة الناس انت تغفلي، مالكيش دعوة بالناس، مالكيش دعوة الناس في غيبوبة، الناس مش مقدرين خطورة الجنة والنار، مالكش دعوة. عيش بقلبك مع القيامة، عيش بقلبك مع الصراط، عيش بقلبك مع القنطرة، عيش بقلبك مع العرض على الله، عيش بقلبك مع القبر والبرزخ، عيش بقلبك. واستمع، غير ان استمع يا جماعة على وزن افتعل، افتعل فيها مجاهدة. يعني معناها ايه؟ معناها زي بالظبط او القى السمع وهو شهيد. عشان تحسي بالجنة والنار والدار الاخرة مش من اول ما تسمعي درس هتحسي، ده لازم جهد مستمر، لازم مجاهدة يا جماعة. مش اول مرة هتقرأ ايات الجنة والنار هتحس ان قلبك لقط معاهم، لازم مجاهدة في الاستماع لايات الجنة والنار، لازم تكرار. يبقى اذا واستمع، واستمع يبقى ايه؟ ان الانسان لازم يجاهد، ولازم يبقى فيه مجاهدة وتعب مع القلب حتى يتشرب هذه المعاني العالية، وحتى ينهار جدار الغفلة اللي حوالين القلب، ونور انوار الدار الاخرة تبدأ تباشر القلب. واستمع، طب جات استمع اليقين الرهيب ده جه امتى؟ اليقين الرهيب ده جه بعد الاتصال بالقرآن والاتصال بالكون والتدبر، وبعد وسبح بحمد ربك، وبعد العبادة. العبادة بتطهر القلب، بتخليه مستعد انه يعيش مع معاني اليقين العظيمة. يبقى استمع جت امتى؟ بعد العبادة. يبقى العبادة هي سبيل الوصول الى اليقين. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ده ايه ده؟ ده اول لحظات الاخرة، ده وصف البعث يا جماعة. ولكن الوقت الايات جايبة اربع مراحل للبعث، اربع مراحل للبعث. ركزوا معايا بقى، الوقت اعمق وصف في القرآن للبعث قد يكون في هذه الايات. المراحل، المرحلة الاولى يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ده أول مرحلة والناس لسه تراب. يبدأ بقى يتكون التراب وتتجمع الأجساد، ذرة التراب اللي كانت في مناخيرك ترجع لمناخيرك، واللي كانت في إيدك واللي كانت في رجلك، كل ذرات تراب تترد الجسد صاحبها، منظر رهيب، وتراب الأرض بيرجع لأصحابه وتتكون الأجساد. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، لما تيجي النفخة بتاعت البعث بقى من مكان قريب، يعني أنت طول عمرك في إيد الملك، انت عمرك ما كنت بعيد عن ايد الملك. انت عارف لما واحد يقول واحد انت في ايدي اصلا، انا اعرف اجيبك في اي لحظة. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. اتنين، المرحلة الثانية في البعث، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ان تكونت الاجساد ونفخت الارواح، ولكن لا يزالون في المقابر، لا يزالون في القبور، لان ربنا يقول بعدها يوم تشقق الارض، ده لسه الارض ما تشققتش، ده لسه جوه الارض، بعثوا جوه القبر وسمعهم يوم يسمعون الصيحه طب الحق الصيحه، والملائكه تنادي عليهم، ونفخه البعث تنادي والملائكه تنادي بالحق. يعني ايه؟ يعني الملائكه عاده تقول قوموا الى الحشر، قوموا الى العرض على الله، قوموا الى الحساب بين يدي الاحد الصمد، قوموا الى ما كذبتم به من قبل بالحق. يعني المشرك والعاصي والفجر من وقت تحت التراب قاعد يسمع الكلام اللي بيفزع قلبه وبيفهمه انه قايم لواقع رهيب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، دي المرحلة الثانية وهم لسه تحت التراب. ثلاثة، ذلك يوم الخروج، المرحلة الثالثة في البحث. ذلك للعلو، قلنا دي أداة اسم إشارة للبعد، معناه ان يوم عظيم، ذلك دي تفيد العظمة. ذلك يوم الخروج، الخروج لغة هو مغادرة الدار أو مغادرة البلد، يعني الناس بتسيب الأرض خلاص. الأرض دي آخر لحظات بين علاقة الناس والأرض، لأنهم هيحشرهم على الساهرة على أرض تانية خالص، ولكن بيبعثوا على الأرض دي. فذلك يوم الخروج. طب إيه كلمة يوم ذلك يوم الخروج؟ التعظيم ده لإيه؟ مليارات ممليارة من البشر والجن طالعين من تحت التراب، إبليس طالع من تحت التراب، الأطفال اللي وقدوا طالعين من تحت التراب، الأنبياء طالعين من تحت التراب، المليارات البشر، أمواج بشرية وأمواج من الجن جبر، الوحوش والكائنات والطيور كله طالع من تحت التراب. ذلك يوم الخروج، منظر مرعب، منظر مهيب. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إنا نحن، اسلوب عظمة، نحيي ونميت، نقدر أن نبعثكم، أنتم كذبين البعث ليه؟ وإلينا المصير. يا ابن آدم، يا ابن آدم هتروح فين؟ إلينا المصير. هتمشي في طريق الطاعة، هتمشي في طريق المعصية، نهاية ده ونهاية ده إنك هتأمر ربنا، إلينا المصير. نهاية أي طريق هتمشي فيها ابن آدم هو النهاية الحتمية من لقاء الله. بتهرب من لقاء الله ليه؟ بتهرب، بتنكر إن ربنا يقدر، إن نحن نحيي ونميت، يقدر يجيبك تاني. هتهرب منه فين؟ وإلينا المصير، وهتقف بين إيديه، هتقف بين إيديه. بتهربوا من اللحظة دي ليه؟ طب الآية دي جاية وسط الأربع مراحل بتوع البعث ليه؟ يعني الآية دي قبلها ثلاث مراحل بعث وبعدها مرحلة، الآية دي جاية في النص ليه؟ لأن وإحنا قاعدين نسمع عن البعث خلاص قلوبنا هتتشوي من كتر الخوف. القرآن يطرق على الحديد وهو ساخن، ده من إعجاز القرآن، إنه يشكلك وأنت سخن. يعني إيه التشكيل؟ يعني الحديد سخن، يلا شكل بقى هو سخن ايه، هات الشكل اللي انت عايزه. فالوقت القلب سخن، يقوم التوجيه يجي في النص، وده من اعجاز الفن الدعوة في القرآن. نتعلم منه نوح، واحنا بنتكلم الناس عن الجنة والنار في النص، نقوم نكلم الناس عن الحرام والحلال في النص، بعد ما القلوب سخنت اصبحت جاهزة لتلقي الامر والنهي. يوم تشقق الارض عنهم صراع، المرحلة الرابعة من مراحل البعث. يوم تشقق الارض، الارض بقى تقعد تتشق بقى، مرحلة الرابعة بقى والناس خارجة، تشقق الارض. ده وصف حال البشر في البعث يا جماعة، انما وصف حال الكون في البعث في سورة التكوير والانفطار والانشقاق، ده وصف الكون بقى، وصف المشهد اللي الناس هتخرج عليه، انما هنا وصف حال البشر نفسهم. الاول يجس النفخة وتتكون الاجساد، المرحلة الثانية يسمعوا الصيحة بالحق وهما تحت التراب، المرحلة الثالثة الخروج، ذلك المنظر المرعب، المرحلة الرابعة بقى الشكل بتاعه هو خارج. يوم تشقق الارض عنهم صراعة صراعة صراعة، وهم خارجين بسرعة. خارج بسرعة ليه؟ أول حاجة لأنه خارج من تحت التراب لمنظر مفزع، تاني حاجة لأنه خارج للحشر بعد البعث الحشر، ربنا بيقول ذلك حشر علينا يسير. الحشر يا جماعة مش على كوكب الأرض، الحشر على أرض تانية اسمها الساهرة. يعني الناس بعد البعث مش هتمشي من قرية لقرية، مش هتمشي من قارة لقارة، مش هتمشي من قارة أفريقيا لقارة أمريكا، ده هتمشي من كوكب لكوكب. يعني الحشر ده مرحلة رهيبة، المحشر ده مرحلة مرعبة، مسافات شاسعة هيمسيها البشر من أجل الوصول إلى إيه؟ إلى الحشر. يبقى يوم تشقق الأرض عنهم صراعة، تشقق الأرض عنهم بلحمهم ودمهم بقى صراعا، المنظر بتاع الخروج الرهيب. أربع مراحل لوصف البعث في القرآن، في سورة قاف، أربع مراحل لوصف البعث. نلاحظ يا جماعة إن سورة قاف ركزت على أكتر لحظتين ركزت عليهم إيه؟ هنا لحظة البعث. طب واللحظة اللي ركزت عليها ووقفنا معاها جزء كبير من حلقة كانت إيه؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، لحظة الاحتضار والملكين واقفين مستنين الروح وملك الموت واقف عند الراس. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وملكين الحساب لسه واقفين بيكتبوا أي حاجة هيقولها عند الموت، وفرقة ملائكة الموت واقفة، وجاءت سكرة الموت بالحق، كل حاجة قفلت وملك الموت بيمد إيده ينزع الروح من الجسد. يبقى أكتر لحظتين فصلت فيهم سورة قاف لحظة الاحتضار ولحظة البعث. طب ايه العلاقة بين اللحظتين دول؟ حد يقدر يقول لي ايه العلاقة بين دي ومن دي؟ لحظة الاعتذار هي اخر لحظات الدنيا، ولحظة البعث هي اول لحظات الاخرة. يبقى سورة قاف ركزت على اخر لحظة في الدنيا واول لحظة في الاخرة، كأن سورة قاف بتقول لك يا مفتون بالدنيا، بص الاخر لحظة فيها عشان تعرف ان كل اللي انت مفتون بيه ما يستاهلش. يا زاهدين في الاخرة، بصوا الاول لحظة في الاخرة وانتوا تعرفوا ان الاخرة دي شيء مهول، شيء محتاج استعداد الليل والنهار، محتاج استعداد العمر كله، محتاج كل دقيقة من عمرك، دقيقة ترفع ايدك تقول يا رب ربنا يغير لك حياتك، دقيقة واحدة ممكن تغير لك حياتك كلها. يبقى دول اكتر لحظتين ركزت عليهم الصورة. ذلك حشر علينا يسير، ذلك برضو للعلو والبعد والعظمة، حشر تنكير للعظمة، ذلك حشر اللي هو والناس بقى بتجري بسرعة من أرض البعث للساهرة. ذلك حشر علينا يسير، مش يسير علينا، علينا دي بتتسمى تقديم للاختصاص، زي إيه؟ هو علي هين، هو مش هين، هو علي في قدرة ربنا هين، إنما على البشر صعب. فهي بالظبط كده، ذلك حشر علينا يسير. يبقى ايه؟ يبقى على الله بس، في قدرة الله بس ايه يسير. يبقى ديت الأدوية الأربعة، الروشتة الرباعية لتحقيق الثبات والإصلاح، لتحقيق الثبات والدعوة. نحن أعلم بما يقولون، يعني كأن ربنا بيطمن النبي ما تخافش، كل حاجة متسجلة صوت وصورة عليهم، كل جرائمهم اللي عملوها في حق المؤمنين، كل كلمة اتقالت على برنامج توك شو في حق الله أو في حق النبي عليه الصلاة والسلام أو في حق أولياء الله أو في حق المجاهدين في سبيل الله، كل حاجة متسجلة صوت وصورة، كل حاجة في علم الله. نحن أعلم بما يقولون، ما تخافش، ما فيش حد هيفلت من العقوبة على الجرائم بتاعته، ما تخافش يا محمد ابن عبد الله، وما أنت عليهم بجبار. يعني ربنا بيقول له أنا هنتقم منه وإنت ما تقدرش تعمل لهم حاجة، وما أنت عليهم بجبار. جبره على الأمر، أي قهره عليه وأكبره عليه، وجبره في الأمر، أي عاونه فيه، أي عاونه فيه، ده معنى واجبرني، عاوني يا رب، أكبر كسري. إنما هنا وما أنت عليهم بجبار، مش هتقدر تجبرهم على حاجة، ربنا قادر عليهم وإنت ما تقدرش تعمل لهم حاجة. ها طب والحل إيه؟ الحل انشغل بالطريق السليم، الحل وفر عمرك، الحل ما ضيعش عمرك في متاهات، الحل فذكر بالقرآن من يخافه وعيد، فذكر هي دي بقى الدعوة إلى الله. فذكر ديت يعني مكملين، يعني مهما كانت الظروف ولو في عامل حزن ولو مهما حصل احنا مكملين على طريق الإصلاح، مش هنسيب طريقك يا رب، مش هنسيب طريق الانبياء باذن الله، مش هنسيب الطريق الوحيد الموصل للفردوس الاعلى باذن الله، وهو ان احنا نسير على طريق الانبياء باذن الله وبرحمه الله وحده. طبعا يعني الله يعطي من شاء ما شاء، ولا حرج في فضل الله في الدنيا ولا في الاخره. فذكر اشتغل في الدعوه، انطلق في الدعوه. امتى جت فذكر؟ جت فذكر بعد استمع يوم ينادي المناد، جت فذكر بعد الكلام عن اليقين في الاخره. كان لو القلب اتملى باليقين في الاخره مش هيقدر يسكت. اللي هيصدق الجنة والنار مش هيقدر يسكت. يا جماعة الدعوة مش عايزة تعلم فنيات، الدعوة عايزة مشاعر صادقة. اللي بيحب بنت بيتكلم عنها في كل مكان، ما راحش خد كورس في ازاي يقدر يسوق للكلام عن البنت وازاي يعرف يتعلم، انما حبها بجد فتكلم عنها بجد. اللي قلبه هيشرب معاني الجنة والنار بجد هيكلم. فجد فذكر امتى؟ بعد الكلام عن الدار الاخرة واليقين بيها. فذكر بالقرآن، بدأت الصورة بالقرآن وختمت بالقرآن، واللي قلبه هيتصل بالقرآن ما عادش هيعرف يدعو إلى الله بحاجة غير القرآن. يعني لازم القرآن، دعوتنا تبقى دعوة قرآنية. يعني أنا بحاول الأيام دي أن كل خطب الجمعة بتاعتي تبقى في صورة من صور القرآن. ليه؟ نربط الناس بالقرآن يا جماعة، مش نربط الناس بكلامنا احنا الوعظي. يعني الداعية والمدعو عامل زي لما الجلد يتفتح سكينة كده، تفتح الجلد وتشقه، فيقوم المريض يروح لمستشفى الطوارئ، يقوموا يخيطوله الجرح، يخيطوه يعني يجيبوا الشقين لازقين في بعض، ويقولوا له تعالى بعد اسبوع نسيل الخيط بعد ما الجلد رجع متصل ببعضه تاني. اهو الشقين دول عامل زي القرآن وقلبك. الوقت بقى فيه فجوة بين قلبك وبين القرآن. كلام الداعية المفروض انه عامل زي خيط الجراح اللي بيربط قلبك بالقرآن، وبعد كده يتشال كلامه وقلبك يتصل بالقرآن. ما ينفعش وعظ الدعاء يفصل ما بين الناس وبين القرآن. فذكر بالقرآن، لازم دعوتنا تبقى دعوة قرآنية. ساعتها الناس ستتأثر بالدعوة أضعاف 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 تأثرهم بالكلام الوعظ العام. فذكر بالقرآن مين؟ من يخاف وعيد. من يخاف وعيد ده اللي هو يا جماعة، يعني كأن ربنا بيقول للنبي وفر عمرك. ما تبقاش عامل زي اللي معاه شويه بذور قاعد يرمي في كل ارض، ما مش مفرق بقى بيرمي على اسفلت ولا بيرمي على رصيف ولا بيرمي على ارض خصبه. يعني وفر عمرك. اللي عايز يوفر عمره يعمل 5 حاجات. رقم اللي عايز يوفر عمره من المصلحين من اهل الاصلاح، رقم 1 يشتغل في الدعوه. اشتغل في الدعوة، لن يفلح الجهاد السياسي ولا كسب مواقع ولا الجهاد النهضوي ولا أي نوع من أنواع الجهاد إلا لما يفلح جهاد الدعوة إلى الله الأول. يبقى اشتغل في الدعوة. رقم 2 سبيل الأنبياء، قل هذه سبيلي أدعو. رقم 2 الدعوة الميدانية، مش الدعوة أنك تقعد في المسجد تستنى الناس تجي لك، انزل للناس، انزلي للناس، هنوفر عمرنا. رقم 3 أذن في الناس بالحج يأتوك، أذن يأتوك، انزل الناس تيجي، إنما تفضل في مكانك في الجامع مستني الناس تيجي لك الدرس، كلامنا مش هينفع. رقم 1 الدعوة، رقم 2 الدعوة الميدانية. ده أسباب، ده الخمس حاجات اللي بيوفروا عمر المصلحين. اللي عايز ينصر دين ربنا 5 حاجات توفر عمره. رقم 1 إنه يركز في الدعوة، رقم 2 إنه يشتغل الدعوة بطريقة الميدانية، ينزل للناس، رقم 3 ان هو لا يستدرج من الجدال العقلي وانما يدخل للقلوب من ابوابها. يعني زي اول سورة قاف كده يقول لك اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ربنا ما جادلهمش، قال افلم ينظروا الى السماء فوقهم، قال لا. طب يا رب رد على الجدال العقلي بكلام عقلي. هو مشكلته مش عقلية، مشكلته ان قلبه مقفول. لو قلبه اتفتح، لو لمسنا الجرس هيفتح لنا الباب على طول، مشكلته في قلبه. يبقى تشخيص سبب مشاكل الناس الحقيقية. 99% من العلمانيين والملحدين والربوبيين واللا أدريين مشكلتهم ان هو بيحب الشهوات. يبقى الاول نفتح القلب وبعد كده نكلم العقل. يبقى اقتل القلوب من ابوابها، ده تالت حاجة في توفير عمر المصلح. رابع حاجة في توفير عمر المصلح التركيز على المستجيب. يعني ما ابدأوا بالمستجيبين، ابدأوا بالقريبين. يعني الاخ اللي جالي المسجد ده ابدأ بيه، الاخت اللي جالي المسجد ده ابدأ بيها، مش يعني ادعو وادخل الناس وخلاص. المستجيب ده هاته بقى وابدأ ربيه، ابدأ ربيه، ده بكرة هيقف يسندك في الدعوة. يبقى التركيز على المستجيب. خامس حاجة في توفير عمر الداعية وفي توفير عمر المصلح، بعد التركيز على المستجيب ان هو فذكر بالقرآن ايه من يخاف وعيد، اللي هي بنسميها الداعية اللي شايل الشوال المثقوب، داعية شايل شوال مخرومة يا جماعة، يعني ايه داعية قاعد يدخل من ناحية وتقع من الناحية التانية، يعني اللي هو لابد من وجود بيئة ايمان يشكل عليها الناس، يعني ما تخليش كل دعوتك دروس وكلام وجولات والناس تيجي على فين، اقعد انزل جولات ليل نهار ماشي، الشاب ده تأثر يجي فين، لازم بيئة ايمان، الدعاء بيهربهم من مسؤوليتهم امام الله في بناء بيئة ايمان، في بناء مساجد تبقى محاضن تربوية فيها نشاطات إيمانية ليل نهار، يجي الجديد عليه هيلاقي بيئة، إنما احنا قاعدين نقول للناس روحوا اسمعوا درس، روحوا ادخلوا على موقع نت، روح يا عم اعمل ايه يا عم، اديني اعمل لي بيئة إيمان، وإلا هنفضل عاملين زي الشيء الشوال مخروب، انزل الجولة وودي الدرس 100,000 شاب يلتزموا حطتهم في الشوال، الشوال مسقوب لان ما فيش بيئة إيمان، يقوموا ينتكسوا بقى تاني من مواقع الاغاني والمواقع الإباحية والشبهات، يقوموا واقعين تاني وانا قاعد اعبي ومش واخد بالي ان الشوال في النهاية فاضي. يبقى الخمس حاجات دول، الخمس حاجات اللي بيوفروا عمر الداعية وعمر المصلح، انه يشتغل في الدعوة، الدعوة اولا، اتنين الدعوة الميدانية، انزل للناس ما تستناش الناس، تلاتة اقتل القلوب من ابوابها، انك انت ادخل للقلوب افتح القلب وبعد كده جادل العقل، ما تضيعش عمرك في الجدال العقلي فقط. رقم اربعة ركز على المستجيب، احضنوا الناس اللي جات لكم، احضنوا اللي وافقوا عليكم يا ايها الدعاء، احضنهم اللي استجابوا ليكم وربوهم، دول بكرة هيبقوا ايديكم ورجلكم وسندكم وشركاكم وهيسبقوكم كمان في الدعوة الى الله، مش تخلفوا وترمم. الحاجة الخامسة اوعى ايها الداعية تبقى شايل شوال مخروم، لابد ده من بيئة إيمان، إن اللي يتحط في الشوال يعني الملتزم اللي رضي اللي استجاب من جولة من درس من موقع إسلامي من قناة فضائية من كلمة في المسجد أيا مكان من كتاب إسلامي من مطوية في الطريق أيا مكان، اللي يجي يلتزم يلاقي بيئة إيمان، يلاقي بيئة يا أخوانا، مش يلاقي كلام ودروس وكلام وخلاص، بناء بيئة إيمان، دي الخمس حاجات اللي الداعية يوفر بها عمره ويوفر بها حياته. الوقت يا جماعة عايزين نقف مع سر الترتيب في الآيات بسرعة كده، في ست أسرار في الترتيب في الآيات، في الآيات بتاعت الخاتمة. أول حاجة ربنا قال إن في ذلك لذكرى للقرآن، بعد كده قال ولقد خلقنا السماوات والأرض اللي هو الكون، إيه العلاقة ترتيب ليه الكون والقرآن جم مع بعض؟ قلنا لأن دول أعظم بابين بيوصلوا لله، التدبر والقرآن، عشان كده في أول آية نزلت في القرآن اقرأ أي القرآن باسم ربك الذي خلق أي الكون، خلق الكون، يبقى التدبر في القرآن والتدبر في الكون أعظم طريقين يوصلوا ربنا. الترتيب الثاني ليه ربنا قال سبح بعد اصبر، فاصبر على ما يقولون وسبح، ليه ربنا بعد ما قال اصبر قال سبح؟ لان عمرك ما هتصبر الا لما تعرف مين اللي انت بتصبر عشانه، كل ما هيتصل قلوبنا بعبادة ربنا وتسبيح الله نعرف عظمة الله، فنعرف عظمة الغاية فيهون علينا اي تضحية نقدمها في ذات الله، عذابه فيك عذبه وبعده فيك قربه وانت عندي كروحي بل انت منها احبه. الترتيب الثالث الإعجازي هنا واستمع يوم ينادي المنادي، استمع أي اسمع الدار الآخرة من الوقت بيقين، امتى جت استمع؟ جت بعد سبح بحمد ربك وبعد إن في ذلك لذكرى أو ألقى السمع وشهيد، جت بعد العبادة. يبقى اليقين، عايز تحصل اليقين اعبد ربنا، عايز تحصل اليقين اعبد ربنا وتدبر في القرآن وتدبر في الكون وصلي وسبح، هو ده الطريق لليقين، العبادة هي الطريق لليقين. الترتيب الرابع الابداعي والاعجازي في الآية، امتى ربنا قال فذكر بقى؟ امتى ربنا قال الدعوة؟ لما قال يوم يسمعون الصيحة واستمع يوم ينادي المنادي، لما الدار الآخرة ملت القلب الانسان قدر انه يتكلم عنها. يبقى عمرك ما هتقدر تتكلم عن ربنا الا لو قلبك الاول دخل في حب ربنا، مش هتقدر تتكلم عن الجنة والنار الا لو قلبك دخل في تعظيم الجنة والنار، يبقى ده ايه نقطة خطيرة جدا. الترتيب الاعجازي الخامس هو يا جماعة كلمة اصبر على ما يقولون وكلمة ذكر، دول جم وسط أربع أدوية زي ما احنا قلنا في الأول، جم وسط القرآن والكون والعبادة اللي هي التسبيح والصلاة والاتصال بالدار الآخرة. يعني معناها ايه؟ أن الثبات والدعوة، الثبات على العبادة والثبات على الدعوة لن يحدثوا إلا لو في جو عظيم من العبادة، مهرجان خاتمة سورة قاف، مهرجان تعبدي، مهرجان كلام عن العبادات، وهو ده اللي هيؤدي إلى الثبات على الطريق. الترتيب الإعجازي السادس في خاتمة سورة قاف، إن سلم الصلاح الأول ذكر ولا سلم الإصلاح؟ احنا قلنا ده سلم الاصلاح اللي احنا بنشرح في الحلقة دي، اللي هو نهيته فذكر بالقرآن، نهيته الدعوة الى الله. المرة اللي فاتت بقى هذا ما تعدون لكل اواب له اوراد عبادة حفيظ خشي الرحمن جاء بقلب منيب، سلم الصلاح. يبقى الاول ربنا جاب سلم الصلاح وبعد كده جاب سلم الاصلاح. ده الترتيب بتاعه ايه؟ ان لا يمكن هتبقى مصلح الا لما تبقى صالح، وعلى قدر صلاحك على قدر اصلاحك. وان احسن واحد يا جماعة، كنت قاعد مع اخواني امبارح كنت بنتكلم فيه، ان احسن واحد يربي اخوة هو اللي قاعد فترة يربي نفسه، اللي عنده تجربة في تربية نفسه، هو ده اللي يعرف يربي غيره. يبقى إذن على قدر صلاحك، على قدر تربيتك لنفسك، على قدر بنائك لنفسك، على قدر بنائك لنفسك النهاردة، على قدر إصلاحك بكرة، وعلى قدر إيه قدرتك على الإصلاح. وهو ده التطور الطبيعي إيه للالتزام، إن الأول الواحد بيبقى صالح وبعد كده يبقى إيه يبقى مصلح. يعني إيه إن سلم الإصلاح جه بعد سلم الصلاح، ده نخرج منه بثلاث حاجات. أول حاجة إن لابد من النقلات، لازم تنقل، ما تفضليش طول عمرك ملتزمة وبس، انقلي بقى للدعوة إلى الله. رقم اتنين، لابد من التطور الطبيعي للالتزام، إن الالتزام ده تطور طبيعي يا جماعة. هتعيش مرحلة الصلاح صح، هتنقلي لمرحلة الإصلاح. يبقى ركزي في بناء نفسك. الحاجة التالتة، لابد من المجاهدة. ده الصلاح سلم ودرجات، وبعد كده الإصلاح سلم ودرجات، لابد من المجاهدة، لابد. هو ده طريق الأنبياء، هو ده الطريق الموصل للفردوس الأعلى، فلابد من قبول المجاهدة. دي وقفة مع الترتيب بتاع الايه بتاع هذه الآيات. إخواني في الله، إحنا كده خلصنا الشرح التفصيلي للصورة. فاكرين أول ما بدأنا من الصورة من سبع حلقات لما قلنا إن في حاجة اسمها الخطة العشرية، إن رقم 8 هو الشرح التفصيلي؟ لسالنا عنصرين في الصورة يا جماعة، عنصر الصورة وصناعة الحياة، قواعد النجاح في الدين والحياة من سورة قاف. إزاي إن أنا أقدر أستخلص من الصورة قواعد بقى للنجاح في الدين، عشان ما عدناش نبقى فاشلين في الدين ولا في الدنيا ولا في الحياة. وبعد كده النقطة العاشرة اللي هي من أراد الطريق إلى مفاتيح كنوز القرآن، مفاتيح كنوز سورة قاف وصور القرآن، قواعد النجاح في سورة قاف، قواعد النجاح في الدين والحياة من سورة قاف. إحنا اللي إحنا قلناه 12 قاعدة، هم اللي هرجع لكم عليهم، وإن كان في حاجات كتير هرجع لكم عليهم. رقم واحد، التركيز، لابد من التركيز من أجل الوصول. دي خدناها من المقدمة لما جوم يجادلوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ربنا قال إيه؟ أفلم ينظروا إلى السماء. ما تقعدش تشتت نفسك بقى، كل ما يجيب لك شبهة تقعد تجري ورا فيها، لا، هو مشكلته في القلب، ركز على المرض الحقيقي. يبقى رقم واحد التركيز، يبقى ده ايه؟ ده أول قاعدة من قواعد النجاح. وإحنا بنتكلم عن سلم الصعود اللي هو هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. خدنا منها ثلاث قواعد من قواعد النجاح في الدين والحياة. إيه هي؟ رقم واحد، لابد من قبول الترقي، الطموح الإيماني، لازم يبقى عندنا طموح. الإنسان اللي ما عندوش طموح ده ما بيزيدش. الإنسان اللي بيجي عند مستوى ويقنع لن يترقى. يبقى لازم لا نقنع، يعني إذا غامرت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم. إحنا يا جماعة ربنا جعل الجنة درجات عشان يفضل طموحنا لا يتوقف أبدا. يبقى قبول الترقي وقبول الطموح الإيماني. الحاجة الثانية اللي هي قبول التدرج، اللي هي قبول الترقي التدريجي وعدم الطمع في الدين. قلنا إن الأول أواب، أواب بيعمل أوراد، بعد كده حفيظ ساب الإيه، بعد ما جات العبادة من دخلة العبادة من الباب هربت المعصية من الشباك، بعد كده من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب، القلب تصلح بقى والمقامات الإيمانية جت. لما المعصية وجدار الغفلة راح، المقامات وأنوار المقامات دخلت في الايه، دخلت في القلب. يبقى ده تدرج، يبقى ما فيش حد هيمشي غير كده، قبول التدرج. في ناس عايزة تنط نطة تبقى خلاص بقوا من الصالحين والسابقين. قبول الترقي التدريجي وعدم الطمع في الدين. القاعدة الثالثة اللي خرجنا بها من سلم الصعود وهي قبول المنهجية، قبول المنهجية وخط السير. يعني كثير من الملتزمين نوهو، ما عندوش كيفة، ما عندوش خط سير أصلا، مش عارف يعمل إيه، مش عارف يصلح قلبه إزاي، يوصل إزاي. قبول المنهجية، إن الطريق إلى الله عامل زي رقم المحمول، لو بدلت رقم مكان رقم في الحداشر رقم بتوع المحمول مش هتوصل اللي أنت عايز تتصل به. الطريق إلى الله عامل زي الدراسة، ابتدائي إعدادي ثانوي تخصص في الجامعة، هذا هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وخرجنا بعد كده من كلمة أواب بقاعدتين من قواعد النجاح في الدين والحياة. خرجنا من كلمة أواب رقم واحد بقبول الاستمرار. أواب يعني مستمر على أوراد العبادة. قبول الاستمرار وده أشق تكليف في الدين، ولكن ما فيش ثمرة إلا بعد الاستمرار. وخرجنا بالقاعدة الثانية من أواب، وهي الانتقال من الفكر المشاعري إلى الفكر العملي الواقعي. قلنا أن ربنا قال الأول أواب وبعد كده جاء بقلب. الأول وردك وبعد كده قلبك. مش تعلق الحياة على قلبك. مش هشتغل في الدعوة غير لما قلبي يتصلح، ومش هعمل حاجة غير لما قلبي يتصلح، ومش هستمر على حاجة غير لما قلبي يتصلح. غلط. لما تستمر على عبادة القلب هيجي. يبقى بدل ما تقول ايه حال قلبي قول ايه حال وردي. حاسب نفسك على الكلام العملي مش على المشاعر. المشاعر بتيجي وتروح، وممكن يبقى ايمانك عالي بس لان مزاجك وحش، سمعت خبر وحش فانت مقفول ومحبط، متهيالك ان ده وطو ايمان. هو مش وطو ايمان، هو انت دلوقتي مزاجك وحش. يبقى ما تراقبش مشاعرك، راقب اورادك، والأوراد هي اللي هتجيب المشاعر. يبقى كده خرجنا بقاعدة من المقدمة، وقاعدتين من أواب، وثلاث قواعد من سلم الصعود، وخرجنا بثلاث قواعد من سلم الهبوط اللي هو ألقي في جهنم كل كفار عنيد. طب هو بقى كفار إمتى؟ الأول كان مناع للخير، وبعد كده بقى معتدي بيعتدي على الخير اللي في إيد غيره، وبعد كده بقى مريب بدأ يشك بقى ويعتدى على الخالق مش على المخلوق، وبعد كده جعل مع الله إلها آخر. الذي جعل مع الله إلها آخر كفر بقى والعياذ بالله. فقلنا إن الهبوط سلم، الهبوط ما بيجيش مرة واحدة. فيش حاجة اسمها الأخ انتكس. يا ابني بقاله سنتين بينتكس، بس هو اللي مش راضي يواجه نفسه ولا حد راضي ينتبه. فخرجنا من كده بثلاث قواعد من قواعد النجاح في الدين والحياة. رقم واحد، لابد من الاكتشاف المبكر للانتكاس. يعني القطي نفسك من وانت بتنزلي، خلي دينك غالي عليكي، مش تفاجئي وكأنه فوجئ أنه انتكس. ما انت عارف أنك بتقع في معاصي سر بقالك مدة، ما انت عارف أن الفجر بيضاع عليك بقالك ست شهور، ما انت عارف أن انت قلبك بدأ وبدأت عينك في الشارع تبص وتطلق بصرة، وانت انت عارف أنك بتنزل. يبقى الاكتشاف المبكر للانتكاس كالاكتشاف المبكر للأوراب. خاف على دينك وراقب دينك وراقب منسوب دينك وراقب منسوب الإيمان في قلبك. رقم اتنين، قلنا لابد من فقه التحصين. يعني فقه التحصين يعني انك تبقى عارف من اين يأتيك الشيطان. الشيطان بيدور لكل واحد على مدخل يبدأ ينزله منه. ده مدخله البنات، ده مدخله الفلوس، ده مدخله الشهوة والشهرة، ده مدخله الكرسي والمنصب. ده الشيطان بيدخل لكل واحد من مدخله. لازم تعرف ايه مدخلك، لازم تعرف الشيطان بيدخلك منين. يبقى لابد من فقه التحصين. كل واحد يعرف من اين يؤتى. من فقه العبد ان يعلم من اين يؤتى. النقطة التالتة اللي استفدناها في من سلم الهبوط، وهي لابد من الوقفات المقدسة، الوقفات اللازمة المقدسة. قلنا امتى you have to stop، امتى توقفي حياتك، امتى مفيش حاجة اسمها ان حياتي تمشي زي ما هي ماشية وصلح ديني وانا ماشي في الطريق. لا، دينك بينهار ولو ضاع ممكن ما تجيبوش تاني. امتى الوقفات اللازمة المقدسة؟ لما يحصل حاجة من اتنين، يا اما تقعي في معصية ثلاث مرات متتالية رغم المجاهدة ورغم المحاولة، وقعت ثلاث مرات لازم تقف، يبقى معناه خلاص ما بعد هذا والانهيار. يا إما يضيع وردك بالكلية، يا إما الورد الذي بينك وبين الله ضاع خلاص، يبقى أنت خلاص أنت بقيت في الشارع. هذه غدوتي فإن لم أتغداها سقطت قوتي. وردك ضاع يبقى قوتك إيه؟ ضاعت. يبقى كده لحد دلوقتي كم قاعدة يا جماعة؟ ثلاثة من سلم الهبوط، ثلاثة من سلم الصعود، اثنين من أواب، واحدة من المقدمة. يبقى كده لحد دلوقتي تسع قواعد، وخرجنا بثلاث قواعد من النجاح في الدين والحياة من الخاتمة. ايه هما قواعد النجاح في الدين والحياة من الخاتمة؟ قلنا ثلاث حاجات. رقم واحد، لابد من قبول النقلات في الطريق. لازم تنقل، مفيش حاجة اسمها واحد بيركب عربية فضل ماشي على الأول، لازم تنقل على التاني، تنقل على التالت، لازم تنقلي. فالأول كان في سلم صلاح، بعد كده بقى في سلم إصلاح. لازم تفهم ان الطريق فيه نقلات. فيش حاجة اسمها انك انت بقالك عشر سنين مستمر على ورد عبادة وزي ما انت. يا ابني لازم تنقل، لازم تعرف ان خلاص الوقت اشتغلت في الدعوة عبادة، ادخل بقى في الدعوة، ادخل بقى في العلم. لازم تنقل. الحاجة التانية، لازم تعرف ان الطريق نقلات والنقلات وراها قرارات، فلا بد من اتخاذ القرارات لأجل النقلات. رقم اتنين، لابد من فهم التطور الطبيعي للالتزام. ان الالتزام ده يا جماعة بيتطور طبيعيا زي الطفل بينمو بيتطور. فالاول كان في سلم صلاح، بعد كده كان في سلم اصلاح. يعني ايه؟ يعني لو عايز تتطور عيش مرحلتك الوقت صح. لو عشت مرحلة الصلاح والتربية صح هتبقى مصلحة بكرة. يبقى ما تستعجلش، عدم الاستعجال وفهم التطور الطبيعي للالتزام. ديت القاعدة التانية، عدم الاستعجال وفهم التطور الطبيعي للالتزام، انك عيشي مرحلتك. يعني ممكن نسميها عيش مرحلتك، عيش مرحلتك، عشان لما تعيش مرحلة الصلاح صح هتتطور طبيعيا للإصلاح صح. عيش مرحلتك وتفانى فيها مرحلتك الوقت، حفظ القرآن وقيام ليل وعبادة وسماع دروس وحضور دروس وصحبة صالحة وبيئة إيمان، عيشيها. مرحلتك الوقت دعوة، لأن بكرة هتستعمل في الدعوة إلى الله، هتلاقي ما عادش عندك الوقت أنك تتفرغ لنفسك زي مبارح. عيش مرحلتك عشان تتطور، فلا تطور إلا بعد أنك تعيش المرحلة. الحاجة الثالثة لابد من قبول المجاهدة، سلم صلاح طويل وبعد كده سلم إصلاح طويل. هو ده طريق الأنبياء يا جماعة، هو ده طريق الدين، هو ده طريق الفردوس الأعلى للي عايز ياخد في الآخر ولدينا مزيد. إن أردت المزيد فلابد أن تقبل المجاهدة، إن الطريق ده محتاج واحد يوطن نفسه على المجاهدة والتضحية. فيش حد يقدر يترقى كل السلالم دي من غير مجاهدة وتضحية. يبقى لابد من القرارات المؤدية للنقلات، وتفهم إن الطريق نقلات مش هتيجي غير بقرارات في دينك. خد قرارات في دينك زي ما بتاخد قرارات في دنيتك. اتنين، لابد من عدم الاستعجال وانك تعيش مرحلتك من اجل التطور الطبيعي للالتزام. تلاتة، لابد من قبول المجاهدة والتضحية، فعلى قدر المجاهدة والتضحية يكون الفتح في هذا الطريق. يبقى دي 12 قاعدة من قواعد النجاح في الدين والحياة، 12 قاعدة من قواعد النجاح في الدين والحياة. خدناهم، ناخد بالنا منهم كويس جدا. آخر حاجة يا جماعة، من أراد الطريق، من أراد الطريق اللي عايز بقى، احنا بقى لنا 7 مرات عايزين نتكلم عن كنوز سورة قاف. طب أنا عايز القرآن كله يبقى كده، أنا عايز كنوز القرآن. من أراد الطريق إلى كنوز القرآن، مفاتيح كنوز القرآن 4. من أراد الطريق إلى كنوز القرآن، من أراد الطريق فعليه بالفهم العميق والاتصال الوثيق والقلب الرقيق وأنوار التطبيق. من أراد الطريق، مفاتيح كنوز القرآن. يا جماعة اللي عايز يوصل لكنوز القرآن مع كل سورة يعمل 4 حاجات. من أراد الطريق إلى أي سورة فعليه بالفهم العميق، إنه يذاكر تفسير، إنه يسمع شرح زي الشروحات اللي احنا قاعدين نشرح فيها بقالنا 13 حلقة في الطور وفي قاف. إيش اسمع، رمضان داخل اهو، اسمع الطريق، سلسلة طريق القرآن أو سلسلة ختم التعارف من على موقع طريق إلى الله، اسمع. يبقى فعليه بالفهم العميق، اقرأ تفسير. 2، والاتصال الوثيق، هات سورة قاف بقى وقوم الليل بها ليلة اثنين وثلاثة واربعة، امسك الآية قريها مرة واثنين وخمسة. الاتصال الوثيق بالقراية الصح والقراءة في قيام الليل. 3، والقلب الرقيق، ان لازم يبقى عندك صيام اثنين وخميس، لازم يبقى عندك جلسة الضحى، لازم يبقى عندك عمرة، لازم يبقى عندك اعتكاف في رمضان، لازم يبقى عندك عبادة عشان قلبك يرق، فيبقى قلبك تربة خصبة تصلح لتلقي بذور الوعظ القرآني لتنبت نبتة اليقين والامتثال. لازم تخصب تربة قلبك وتزبط مؤشر قلبك على استقبال موجات البث القرآني. يبقى ايه؟ يبقى ده القلب الرقيق، ان قلبك اصلا يبقى محل قابل لتلقي معاني القرآن. 4، وانوار التطبيق، ان يا جماعة المعايشة اساس الفهم، ان انت هتاخد سورة قاف انها صلاة بيها وقراية تفسير بس، من غير ما تجاهد عشان تعبد ربنا، من غير ما تشتغل في الدعوة الى الله بهذه المعاني، من غير ما تتكلمي وتشتغلي في الدعوة. انوار التطبيق، التطبيق ان احنا نجاهد من اجل ان احنا نتربى، ونجاهد من اجل ان ندعو الناس الى الله. ال4 حاجات دول هما مفاتيح كنوز اي صورة من صور القرآن. عايزة تعيش مع اي صورة، طبقي ال4 حاجات دول معاها وانت تعيشي معاها الوقت ان شاء الله باذن الله مع الانفوجراف. عشان بعد الانفوجراف هنقول لكم المسابقه ان شاء الله باذن الله، لان خلاص المسابقه يا جماعه هتبقى باذن الله، باذن الله ان شاء الله ربنا يختار لنا الخير في قاف والطور بس. مش هندخل الزاريات اللي هنبدا فيها من اول ان شاء الله باذن الله المره اللي جايه باذن الله، مش هندخل الزاريات في المسابقه، لان القاف الطور خد 6 مرات وقاف 7 مرات، فهنمتحنكم في 13 مره. سوره الحديد كانت 6 مرات كلها، سوره الحج قصدي 6 مرات كلها، فتخيلوا الوقت انتوا بتمتحنوا في 13 مره، يعني هتبقى مذكره مجلد محترم كده في النهايه. فطبعا يعني رفقا بالناس، فعشان كده هيبقى الامتحان بتاع صرخات للغافلين ان شاء الله اللي هيبقى غالبا في اول جمعه من شعبان باذن الله سبحانه وتعالى. وطبعا الاعلانات هتنزل على الفيس والتليجرام وكل حاجه باذن الله سبحانه وتعالى وقناه الرحمه. هيبقى الامتحان باذن الله اللي الجوائز بتاعته العمرات اللي اعلنا عنها من 13 اسبوع فضلوا من الله، هيبقى الامتحان على قاف والطور بس. وان شاء الله باذن الله المذكره هتبقى كامله يعني قريبا جدا ان شاء الله على الصفحه الرسميه مع الانفوجراف. اتكلمنا النهاردة عن خاتمة سورة قاف، وقلنا ان هي الروشتة الرباعية لأعظم حلمين في حياة اي ملتزم. الحلم الاولاني اصبر على ما يقولون، عدم التراجع، ان زينك انت تثبت في هذا الواقع الرهيب بتاع عامل حزن. والحلم الثاني فذكر بالقرآن، اللي هو الدعوة الى الله، مكملين رغم الام عامل حزن ورغم الام زمن الحزن مكملين. قلنا الروشتة الرباعية من أجل تحقيق الحلمين دول، حلم أصبر وحلم ذكر. الروشتة الرباعية الدواء الأول، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، القرآن والاتصال بالقرآن. الدواء الثاني بعد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام، الاتصال بالكون والتدبر في الكون. الدواء الثالث، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يبقى الاتصال بالعبادة وبالصلاة والتسبيح. الدواء الرابع، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يبقى الاتصال بالآخرة، ولكن واستمع كأنك سمعها كأنك شايفها، الاتصال بيقين، يبقى الاتصال بالدار الآخرة والاتصال بلحظات البعث. الإعجاز الأول في الترتيب، إن أول آية كلمت عن القرآن إن في ذلك لذكرى، وبعد كده تاني آية كلمت عن الكون ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام. العلاقة بين الكون والقرآن إيه؟ إن دول أعظم طريقين للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، آيات الله القرآنية وآيات الله الكونية. قلنا من الإعجاز برضو، اصبر فاصبر على ما يقولون وسبح. ليه سبح بعد اصبر؟ لأنك انت لما تعرف عظمة الغاية، لما تعرف عظمة الله، هيهون عليك أي صبر في الطريق. الإعجاز الثالث في الترتيب، قلنا واستمع يوم ينادي المناد. امتى استمع جت؟ امتى اليقين في قلبك اتملى بالدار الآخرة؟ بعد كل العبادات اللي ذكرت قبلها، يبقى العبادة هي اللي بتجيب اليقين. الإعجاز الرابع في الترتيب، فذكر بالقرآن. امتى فذكر بالقرآن جت؟ بعد استمع يوم ينادي المنادي. يبقى بعد ما معاني الدار الآخرة دخلت قلبك، بقيت عندك قدرة انك انت تتكلم عنها في كل مكان. من عرف الآخرة لم يسكت. يبقى دي الروشتة الرباعية. قلنا في هذه الحلقة ان سورة قاف ركزت على اخطر لحظتين في مصير الانسان. اللحظة الاولى، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، لحظة لما ملك عن يمينه وملك عن شماله مستنيين ياخدوا روحه من ملك الموت. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، يعني ملكين الحساب برضو عند الموت واقفين مستنيين، ملك الموت عند رأسه، وفرقة ملائكة الموت مد البصر، وملكين انتظار الروح متلقيان عن اليمين والشمال، وملكين الحساب عند رأسه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى دي لحظة الاحتضار. اللحظة التانية اللي سورة قاف فصلت فيها وذكرت مراحلها، هي لحظة البعث، اللي اتكلمنا عن المراحل الأربعة بتاعتها. المرحلة الأولى، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، والجسم بيتجمع والتراب بيتجمع بتاع كل إنسان تحت القبر، والروح لسه هتنفخ. 2، يوم يسمعون الصيحة بالحق، لما الإنسان لسه تحت التراب والروح اتنفخت وبدأ يسمع النداء، قوموا يلا عشان تخرجهم، ولكن لا يزال تحت التراب. 3، ذلك يوم الخروج، لما المليارات من البشر والجن وإبليس والوحوش والطيور كله بيخرج من تحت التراب، ذلك يوم الخروج. 4، يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، المرحلة الرابعة في البعث، لما كل واحد بيجري منظر لهفت كل واحد وسرعة كل واحد وهو خارج بلحمه ودمه من تحت التراب. طب ربنا بيقول يوم ينادي المنادي، يوم تشقق الأرض، يوم الخروج، يوم 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 يوم. ليه؟ عشان ربنا يعرفنا هول ذلك اليوم الرهيب وهول هذه اللحظات الرهيبة. فقلنا ان الآيات سورة قاف ركزت على الاحتضار وعلى البعث. ليه الاحتضار والبعث؟ الاحتضار هو آخر لحظة في الدنيا، والبعث هو أول لحظة في الآخرة. يبقى الآيات جابت لك آخر لحظات الدنيا وأول لحظات الآخرة، كأن سورة قاف بتقول لك اللي طمعان في الدنيا لو افتكر آخر لحظة في الدنيا هيزهد فيها، واللي زاهد في الآخرة لو افتكر أول لحظة في الآخرة هيعظمها. كأن سورة قاف بتجيب لنا أخطر لحظتين في حياتنا. بعد كده اتكلمنا عن قواعد النجاح في الدين والحياة، وخرجنا من سورة قاف ب 12 قاعدة من قواعد النجاح في الدين والحياة. واحد، لابد من التركيز، واللي مش هيركز عمره ما هيوصل لحاجة. اتنين، لابد من قبول الترقي والطموح الإيماني العظيم وعدم توقف الطموح الإيماني عند أي مرحلة. تلاتة، لابد من قبول التدرج في الوصول إلى الله وعدم الطمع في الدين وعدم الرغبة في أن يقفز الملتزم قفزة يصل بها إلى القمة، وإنما لابد من قبول الترقي التدريجي. أربعة، لابد من قبول المنهجية ووجود خط سير في الطريق إلى الله. خمسة، لابد من التشخيص المبكر للانتكاس، ان الملتزم لازم يشخص الانتكاس من بدري، ما يستناش ما ينهار ويقول انا كنت بقع بقالك شهر ما صليتش الفجر، يبقى انت بتنتكس، ما عدتش بتغض بصرك، يبقى انت بتنتكس. يبقى كل دي قواعد. خمسة، لابد من التشخيص المبكر للانتكاس. ستة، لابد من الوقفات المقدسة. قلنا امتى لازم الملتزم يقف وكل حاجة في حياته تقف؟ لو وقع في معصية ثلاث مرات متتالية، او لو ورد العبادة بتاعه ضاع من حياته، يبقى كده هو عاد في مهب الريح والعياذ بالله. سبعة، لابد من الانتقال من الفكر المشاعري إلى الفكر العملي. ربنا قال أواب قبل جاء بقلب منيب، الورد قبل القلب. ما تقعدش تمسك قلبك وتقولي قلبي مش لاقي قلبي، لا، قول وردك، كيف حال وردك مع الله، هو ده الشعار بتاعنا، مش كيف حال القلب، لا، القلب بعد الورد. تمانية، لابد من قبول الاستمرار. أواب يعني مستمر على أوراد العبادة، وبدون استمرار لن نصل إلى أي شيء على الإطلاق. تسعة، لابد من فقه التحصين. يعني فقه التحصين يعني أن الملتزم يبقى عارف من أين يؤتى. الشيطان بيدخلك من النساء ولا من المال ولا من المركز ولا من الأنا. كل ملتزم وملتزمة لازم يعرف الشيطان بيدخله منين. عشرة، لابد من قبول القرارات من أجل النقلات، إن الطريق لربنا لازم يبقى نقلات. ربنا جاب لنا سلم الصلاح في الصفحة الثانية من سورة قاف، وبعد كده جاب لنا سلم الإصلاح والوصول إلى الدعوة في الصفحة الثالثة. يبقى إذن أنت في فترة بتبقى صالح، وبعد كده لازم تنقل وتبقى مصلح. يبقى طب وعشان تنقل لازم قرارات، لابد من اتخاذ القرارات الإيمانية. لازم تاخد زي ما خدت قرار في الشقة اللي بتسكن فيها، وخدت قرار في العريس اللي قبلتيه، وخدت قرار في الشغلة اللي اشتغلتها، وخدت قرار في الكلية اللي دخلتيها، لازم تاخد قرارات في دينك. 11، لابد من فهم التطور الطبيعي للالتزام. يعني ايه التطور الطبيعي للالتزام يا جماعة؟ يعني الالتزام ده له تطور زيه زي اي شيء في الدنيا، ولن تتطور من مرحلة لمرحلة الا لو عشت المرحلة الاولانية صح. يبقى عيش مرحلتك، عيشي مرحلتك، اتربى الوقت صح عشان بكرة تقدر تشتغل في الدعوة، عيش مرحلتك. 12، واخيرا، لابد من قبول المجاهدة والتضحية، ان عمرك ما هتوصل في سلم الصلاح وسلم الاصلاح بدون مجاهدة وتضحية. واخيرا، من اراد الطريق، اللي عايز يوصل لكنوز القرآن، اللي عايز يوصل لكنوز كل الصور القرآنية، اللي عايز يعيش مع اي صورة، من اراد الطريق فعليه: واحد، بالفهم العميق، اتنين، بالاتصال الوثيق، تلاتة، بانوار التطبيق، اربعة، بالقلب الرقيق لمن اراد الطريق. إخواني وأحبابي في الله، في نهاية الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني نظرا لأن احنا قعدنا 13 حلقة في سورة الطور وفي سورة قاف، 6 حلقات في الطور و7 حلقات في قاف، فضل منة الله سبحانه وتعالى وبفتح الله بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني وما كان من يعني زلل ومن تقصير فمني يا إخواني، وما كان من توفيق ومن سداد ومن فتح فمن الله سبحانه وتعالى، علينا جميعا. الله أعلم ربنا بيفتح علينا بإخلاص مين. فاحنا قلنا يا جماعة أن عشان ندخل كمان الزاريات، الله أعلم بقى تبقى 4 حلقات، الله أعلم كم حلقة، هيبقى الموضوع صعب جدا على الناس. فاحنا قلنا إن شاء الله دورة صرخات للغافلين، اللي الامتحان بتاعها هيبقى امتحان رجب، اللي هو امتحان القرآن غيرني، اللي احنا قلنا عندنا امتحان ثابت ان شاء الله في التفسير في محرم وفي رجب. في محرم اللي هو كان امتحان سورة الحج، في رجب بإذن الله اللي هو هيبقى امتحان دورة صرخات للغافلين اللي هي قاف والطور بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني غالبا الامتحان مش هيبقى بالظبط رجب يا جماعه، هيبقى اول جمعه من شعبان، يعني احتمال عشان نسيب الناس بس فتره طويله انها تذاكر باذن الله سبحانه وتعالى، وان هي يعني تتضلع من الايات قدر الوسع باذن الله، لان المنافسه المره دي هتبقى كبيره شويه وهتبقى صعبه شويه. ربنا يسددكم ان شاء الله باذن الله في خلال ايام هيبقى ال 13 حلقة موجودين على الفيس وعلى قناة التليجرام، على الصفحة الرسمية على الفيس وعلى قناة التليجرام بإذن الله، وعلى قناة اليوتيوب الرسمية بتاعتنا إن شاء الله. هيبقى إن شاء الله تفريغات ال 13 حلقة موجودين ومكتوبين بإذن الله سبحانه وتعالى عشان اللي عايز يذاكر. برضو إن شاء الله بإذن الله هننزل لكم معاني كلمات موجودة مع الصورتين، بحيث إن برضو يبقى فيه نظرة لمعاني الكلمات موجودة مع التركيز على المقاصد اللي احنا قلناه. ربنا يبارك فيكم. الحمد لله وشكر لله. الرحلة دي بدأناها من 13 أسبوع يا جماعة، فضل ومنة الله. تخيلوا يعني من حوالي بالضبط 3 شهور ونص كنا بادئين، واحنا بادئين صرخات للغافلين. الدنيا بتعدي يا جماعة، يا هتعدي في طاعة ربنا يا هتعدي في معصية ربنا. خلونا نملى عمرنا بالقرآن. كلمة ابن تيمية اللي بترعب الواحد: ندمت على كل ساعة أضعتها في غير كتاب الله. يا ريت نحاسب نفسنا كل يوم على كل ساعة ضاعت مننا في غير كتاب الله وفي غير فهم كتاب الله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم فقهنا في القرآن وفقهنا بالقرآن. رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، رب زدنا إيمانا ويقينا. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، واجعلنا من الفائزين بليلة القدر يا رب العالمين، واجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.